السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، قال الإمام النووي عليه رحمة الله ورضوانه ومغفرته: باب الورع وترك الشبهات. باب الورع وترك الشبهات. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. قال ابن القيم: وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد أن يزهد الإنسان في المباحات ويتقلل منها، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة، إن فعلته تخاف منه الضرر. قال رحمه الله: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. فالورع يجمعه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكل ما لا يعنيك إن تركته فأنت ورع. والورع لا يتعلق فقط بالطعام والشراب، إنما بسائر الأبواب. قال رحمه الله: وقال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة، وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات. قال: وفي الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس. والحديث صحيح. يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس. قال: وقال أبو سليمان الداراني: الورع أول الزهد، كما أن القناعة أول الرضا. وقيل: الورع الخروج من الشهوات وترك السيئات. وقال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة عين. يقول يونس بن عبيد الإمام المعروف المشهور من أئمة السنة: الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة عين. وقال سفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك فاتركه. كيف تكون ورعا؟ كل ما شككت فيه وحاك في نفسك دعه، والترك أسهل ما يكون. وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهذا يروى مرفوعا وسيأتي. وقال بعض الصحابة: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام. كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام، فيجعلون بينهم وبين الحرام سياجا من الحلال فيتركونه حتى لا يرد الحرام ولا يقترب منه. فالسور الذي بينه وبين الحرام 70 بابا من الحلال. هذا بعض عباراتهم. وهذا النقل عن ابن القيم رحمه الله في معنى الورع، وخلاصته الورع اتقاء الشبهات، الورع اتقاء الشبهات، وهذا لا بد له من علم، الورع لا بد له من علم، وإلا قد يكون تنطعا ووسواسا. قال ابن عيينة: الورع طلب العلم الذي به يعرف الورع. يقول ابن عيينة سفيان: الورع طلب العلم الذي به يعرف الورع. وقال الضحاك بن مزاحم: أدركتهم يتعلمون، أدركتهم وما يتعلمون إلا الورع، أدركتهم وما يتعلمون إلا الورع. ثم ذكر عن المتأخرين أنهم يتعلمون الكلام، فالسلف كانوا يتعلمون الورع كما يتعلمون سائر أبواب العلم. قال القرطبي: لا يصح اتقاء الشبهات حتى تعرف، فأما أن يكون لا مستند له أكثر من توهم وتقدير، يعني يترك هذا من أجل التوهم، يقول: فأما أن يكون لا مستند له، يعني بلا علم، ورع بلا علم، أكثر من توهم وتقدير، يعني علمه توهم وتقدير، فلا نلتفت إلى ذلك ويلغى بكل حال. وهذا كترك النكاح من نساء بلدة كبيرة مخافة أن يكون له فيها ذات محرم من النسب أو الرضاع. يقول: أو كترك استعمال ماء باق على أوصافه في فلات من الأرض مخافة تقدير نجاسة وقعت فيه، أو كترك الصلاة على موضع لا أثر ولا علام النجاسة فيه مخافة أن يكون فيها بول قد جف، أو كتكرار غسل الثوب مخافة طلوع نجاسة لم يشاهدها، إلى غير ذلك مما في معناه. فهذا النوع يجب أن لا يلتفت إليه، والتوقف لأجل ذلك التجويز هوس، والورع فيه وسوسة شيطانية، إذ ليس فيه من معنى الشبهة شيء، وقد دخل الشيطان على كثير من أهل الخير من هذا الباب حتى يعطل عليهم واجبات أو ينقص ثوابها لهم. وسبب الوقوع في ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعية وأحكامها. فالورع لا بد له من علم. وقال ابن القيم: وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت، أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوت تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة، أو يكاد تفوته الركعة، أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليهم. قال: ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد الإسلام، وكان يتقوت بما يحمل إليهم بلاد النصارى. قال: ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك، فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى، نعوذ بالله من الخذلان. قال: فحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يعارض بترخص جاف، ولا يعرض لتشديد غال، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه. وقال: قال شيخنا: والاحتياط حسن. من شيخه؟ ابن تيمية. قال: والاحتياط حسن ما لم يفضي بصاحبه إلى مخالفة السنة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. وهذا كلام النفيس. فالورع أن تترك ما اشتبه عليك أمره. وفائدة الورع سلامة الدين والعرض ونيل التقوى وطهارة القلب، هذه ثمرات الورع، أن يسلم لك دينك فلا يلطخ بالشهوات والشبهات، ويسلم لك عرضك فلا يضعن فيه بتساهلك وتسيبك، وتنال بذلك التقوى، ويطهر بذلك قلبك. قال ابن القيم: والمقصود أن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته. ثم ذكر كلاما للفائدة، قال: وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة، ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله، ويؤثر كل منهما في الآخر. ولهذا نهى عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع لما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع. وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفي يعرف أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها وبهجتها وكسفتها. قال: حتى إن ثوب البر ليعرف من ثوب الفاجر وليس عليهما. فالمظهر الخارجي له تعلق بالمخبر الداخلي. ثم استدل الإمام رحمه الله لهذا الباب العظيم بآيتين عظيمتين. قال: قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وتحسبونه هينا، هذه الآية هي حكم الله عز وجل في من اشتبه عليه أمر قذف عائشة الصديقة الطاهرة المطهرة فخاض فيه ولم يتورع بكف لسانه ولم يظن الخير بها، فدلت على التورع فيما يلتبس على الإنسان أمره. وتحسبونه هينا، أي الخوض في عرض عائشة بالظن، والورع يقتضي الكف لأنه ليس عندك علم ويقين، وهذا لا يجوز في أحد المسلمين، فكيف بالصديقة بنت صديق زوج النبي أشرف الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام؟ وإذا قال: وهو عند الله عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال زينب: ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري. هذا هو الورع. فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قال عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أي تنافسها في النبي عليه الصلاة والسلام، وترى أن منزلتها عند النبي كمنزلة عائشة عند النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع فلم تقل إلا خيرا. واستدلال الإمام بهذه الآية من عمق فقهه رضي الله عنه ورحمه، كما فسرت عائشة: فعصمها الله بالورع. فالورع أن لا يخوض الإنسان في أعراض المسلمين وفيما اشتبه عليه أمره، وأن يمسك وأن يظن خيرا، كما حدث ذلكم أيضا مع أم أيوب وأبي أيوب. فقد جاء في رواية في قصة الإفك المشهورة المعروفة وفيها عبر وفوائد وحكم، قال الزهري: وكانت أم أيوب الأنصارية قالت لأبي أيوب: أما سمعت ما يتحدث الناس؟ فحدثته بقول أهل الإفك، فقال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا؟ سبحانك، هذا بهتان. وفي رواية أن أبا أيوب قالت له أم أيوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يوم أيوب؟ قالت لا، قالت لا والله. فقال فعائشة والله خير منك. فالتكلم بغير علم وورع ليس بالأمر الهين، فمن التقوى والورع أن لا يتكلم الإنسان إلا بما يعلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فإذا سمعت خبرا فمن الورع أن تكف عن نقله ونشره والتحدث به، وإن كان يدل على سوء أن تظن خلاف ما دل عليه، ولا تتجارى مع الشيطان والنفس والهوى، فالورع ينافي ذلك. وإن خط في ذلك فقد عرضت قلبك للدنس، وعرضت دينك للطعن، وعرضك للسلب. وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. هذه الآية عامة في رصد الله تعالى لأعمال عباده ومجازاتهم عليها. فما خفي عليك أمره والتبس فدعه خشية الوقوع في الشر والمجازاة بالعقوبة. قال ابن كثير وقوله إن ربك لبالمرصاد، قال ابن عباس يسمع ويرى، يعني هذه الآية فيها تهديد، يعني يرصد خلقه فيما يعمل ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والآخرة. وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلا بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم والجور. فإذا كان ربك يرصد أعمالك وأقوالك وأفعالك وحركاتك فراقبه في كل حركة، كما تقدم من تعريف الإمام يونس بن عبيد الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة عين. لماذا؟ إن ربك لبالمرصاد، يرصد عليك أعمالك ويجازيك، فراقبه وتورع مما تخاف ضرره في الآخرة. قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، ورويناه من طرق بألفاظ متقاربة. هذا الحديث العظيم فيه الحث على الورع والاحتياط للدين وترك المشتبهات، وفيه أن المشتبهات ما كان بين الحلال والحرام ولم يتبين أمرها، وفيه أن الورع وترك الشبهات والمشتبهات والاستبراء للدين سبب لصلاح الباطن، وأن تعاطي المشتبهات وترك الورع يؤدي إلى الوقوع في الحرام. قال القرطبي رحمه الله في المفهم هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، حتى قال أبو داود كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، الثابت منها 4,000 حديث، ويترجع إلى 4 أحاديث، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحلال بين والحرام بين. قال قرطبي: وقد جعل غيره مكان يؤمن أحد لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، جعل مكانه قوله: ازهد في الدنيا يحبك الله. قال: وقد نظم هذا المعنى أبو الحسن طاهر ابن مفوز، فقال: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملا بنية. وفي فتح الباري: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية: اترك الشبهات وازهد. اترك الشبهات اي حديث؟ نعم، طيب، وازهد، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس، ودع ما ليس يعنيك، واعملا بنية، إنما الأعمال بالنية. قال القرطبي: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم أجمعين حسن، غير أنهم لو أمعنوا النظر في هذا الحديث كله من أوله إلى آخره لوجدوه متضمنا لعلوم الشريعة كلها ظاهرها وباطنها. وإن أردت الوقوف على ذلك فأعد النظر فيما عقدناه من الجمل في الحلال والحرام والمتشابهات، وما يصلح القلوب وما يفسدها، وتعلق أعمال الجوارح بها، وحينئذ يستلزم ذلك الحديث معرفة تفاصيل أحكام الشريعة كلها، أصولها وفروعها. والله هو المسؤول أن يستعملنا بما علمنا ويوفقنا لما يرضى به عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولذلك رحمه الله أطال النفس في شرح هذا الحديث طولا خلاف العادة، فصل فيه وأعاد وكرر وأجاد رحمه الله وغفر له. وقال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال جماعة: هو ثلث الإسلام، وأن الإسلام يدور عليه. قال جماعة: هو ثلث الإسلام، وأن الإسلام يدور عليه. وهذا قول آخرون أن الإسلام كله يجمع هذا الحديث. قال: وعلى حديث الأعمال بالنية، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال أبو داود: يدور على 4 أحاديث، هذه 3، وحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، وقيل: حديث: ازهد في الدنيا يحبك الله. قال: قال العلماء: وسبب عظم موقعه هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنه ينبغي ترك المشتبهات، فإنه سبب لحماية دينه وعرضه، وحذر مواقعة الشبهات، وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى، ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن وإن في الجسد مضغة، إلى آخره. فبين صلى الله عليه وسلم أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد، وفساد يفسد باقيه. وقال ابن حجر: وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث، فعدوه 4 تدور عليها الأحكام. وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام. قال القرطبي: لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره، وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب، فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه، والله المستعان. قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات. وفي رواية في الصحيح: مشبهات. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قسم الأمور إلى ثلاثة أقسام: الحلال البين، والحرام البين، والمشتبه. قال ابن بطال: فكل ما تنازعته الأدلة من الكتاب والسنة وتجذبته المعاني فوجه منه يعضده دليل الحرام، وجه منه يعضده دليل الحلال، فالإمساك عنه وراء. يعني إما حلال بين، ما حكم شرب الماء؟ حلال بين. ما حكم أكل لحم الخنزير؟ حرام بين. ما حكم أكل لحوم الحمر البرية؟ هذه في خلاف، هذه في خلاف. ما حكم أكل الضب؟ في خلاف. هذه إن تركها من باب المشتبهات فالحلال البين يقابله الحرام البين. قال النووي: معناه أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا يخفى حله، كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من المطعومات، وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بين، بين واضح لا شك في حله. وأما الحرام البين فكالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح، وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر الأجنبية وأشبه ذلك. وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها. وقال ابن حجر: فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء: فالأول الحلال البين، والثاني الحرام البين. فمعنى قولي الحلال بين أي لا يحتاج إلى بيانه ويشترك. قال: أي لا يحتاج إلى بيانه، وهكذا الحرام البين أي لا يحتاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أحد. والثالث مشتبه لخفائه فلا يدرى هل هو حلال أو حرام. قال ابن رجب: أما المشتبه فمثل أكل بعض ما اختلف في حل ما اختلف في حله وحرمته أو تحريمه، إما من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب، وشرب ما اختلف من الأنبذة التي يسكر كثيرها، ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها، وإما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة والتورق ونحو ذلك. وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة. فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام، هذا حلال بين. وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة فأجمع العلماء على حله وحرمته، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة فاختلفوا في تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب. ثم ذكر أسباب الشبهات، كيف يشتبه الأمر. ذكر أنه قد يكون النص عليه خفيا لا ينقل إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم، ومنها أنه قد ينقل فيه نصان أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم فيبلغ طائفة أحد النصين دون الآخرين، ومنها ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، ومنها ما يكون فيه أمر أو نهي فيختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه. وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا، قد يشك الإنسان في أمر هذا له أو لا، كما سيأتينا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر فوجد تمرة فقال: لولا أني أخاف أنها من تمر الصدقة لأكلتها. قال ابن حجر: وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء: أحدها تعارض الأدلة، ثانيها اختلاف العلماء ثالثها أن المراد بها مسمى المكروه، لأنه يجتذبه جانب الفعل والترك. رابعها أن المراد بها المباح، والمباح بعيد. قال: لا يعلمهن كثير من الناس. فيه دلالة على أن أكثر الناس لا يعلمون حكم المتشابهات. قال ابن حجر: أي لا يعلم حكمها. وجاء واضحا في رواية الترمذي بلفظ: لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام. قال: ومفهوم قولي كثير أن معرفة حكمها ممكن، لكن للقليل من الناس، وهم المجتهدون، فالشبهات على هذا في حق غيرهم، وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين. وقال ابن بطال: فيه أن الراسخين في العلم يمكن أن يعلموا بعض هذه الشبهات، يعني يعلموا حكمها، وليس كلهم أيضا، لقوله: لا يعلمها كثير من الناس، فدل على أنه يعلمها قليل منهم، كما قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال: فمن اتقى الشبهات، وفي رواية: فمن اتقى المشبهات. قال ابن حجر: أي حذر منها، وهذا هو الورع، وترك الشبهات هذا هو الورع. ففيها حث على الورع وترك ما اشتبه على الإنسان أمره استبرأ لدينه وعرضه. هذه ثمرة من ثمرات الورع وترك المشتبهات. قال ابن حجر: استبرأ من البراءة، أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه، لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه. وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه. وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة. وقال: وما كان هذا سبيله، يعني من المشتبهات، ينبغي اجتنابه، لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من تبعتها، وإن كان حلالا فقد أجر على تركها بهذا القصد. يعني ترك المشتبهات، المشتبه إما تلحق بالحرام أو تلحق بالحلال، فإذا تركها وكانت في أصلها ملحوقة بالحرام فقد برئ من تبعتها، وإن كان في أصلها تلحق عند الراسخين ممن يفهمها يعلمها بالحلال فسيؤجر على قصده تورعا لدينه. وقال القرطبي: أي من ترك ما يشتبه عليه سلم دينه مما يفسده أو ينقصه، وعرضه مما يشينه ويعيبه، فيسلم من عقاب الله وذمه، ويدخل في زمرة المتقين الفائزين بثناء الله تعالى وثوابه. فقد استبرأ لدينه وعرضه. الدين معروف، لا يقال فلان يعني استبرأ عند الله عز وجل. والعرض قال ابن رجب هو موضع المدح والذم من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح، وبذكره بالقبيح قدح. وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان وتارة في سلفه. أو في أهله. فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخلي على من لا يجتنبها. وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. وقوله: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هل الشبهات حرام؟ ها؟ قد تكون حرام وتكون أمرها خفي. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات، لا يمكن لأحد أن يقطع في المشتبهات بأنها حلال أو بأنها حرام. والرسول يقول ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يقول انه يحتمل وجهين، احدهما انه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام وان لم يتعمده. الشبهات تدور بين حلال وحرام، منها حرام ومنها، فاذا اخذ كل الشبهات لا شك انه سيقع في الحرام. يقول احدهما انه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام وان لم يتعمده، وقد ياثم بذلك اذا نسب الى تقصير. والثاني انه يعتاد التساهل ويتمرن عليه ويجسر على شبهة ثم شبهة أغلظ منها ثم أخرى أغلظ، وهكذا حتى يقع في الحرام عمدا. وهذا نحو قول السلف المعاصي بريد الكفر، أي تسوق إليه عافانا الله تعالى من الشر. وقال ابن رجب ومعنى هذا أن من وقع في الشبهات كان جديرا بأن يقع في الحرام بالتدريج، فإنه يسامح نفسه في الوقوع في الأمور المشتبهة فتدعوه نفسه إلى مواقعة الحرام بعده. ومن هنا كان السلف يحبون أن يجعلوا بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، يكون وقاية بينهم وبين الحرام، فإن اضطروا وقعوا ذلك الحلال ولم يتعدوا. وأما من وقع في المشتبه فإنه لا يبقى له إلا الوقوع في الحرام المحض، فيوشك ويتجرع عليه ويتجسر، وهذا واقع. الإنسان يتساهل مع نفسه ثم في مظهره أو ملبسه فيتساهل قليلا ثم قليلا ثم قليلا حتى يجره ذلك إلى الحرام، ثم يتجرج به الشيطان إلى حرام آخر، وهكذا. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. قال القرطبي هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لمحارم الله تعالى، هذا مثل. قال وأصله أن ملوك العرب كانت تحمي مراعي لمواشيها الخاصة بها، وقد حمى عمر حمى عثمان لإبل الصدقة رضي الله عنه وأرضاه. قال وتحرج بالتوعد بالعقوبة على من قربها، فالخائف من عقوبة السلطان يبعد بماشيته من ذلك الحمى، لأنه إن قرب منه فالغالب الوقوع فيه وإن كثر الحذر، إذ قد تنفرد الفاذة، قد تشرد غنمة. قال إذ قد تنفرد الفاذة وتشذ الشاذة ولا تنضبط، فالحذر أن يجعل بينه وبين ذلك الحمى مسافة بحيث يأمن فيها من وقوع الشاذة والفاذة. وكذلك محارم الله عز وجل لا ينبغي أن يحوم حولها مخافة الوقوع فيها. وقال النووي معناه أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حما يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه. ولله تعالى أيضا حما، وهي محارمه أي المعاصي التي حرمها الله كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك، فكل هذا حمى الله تعالى. من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة، ومن قاربه يوشك أن يقع فيه، فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولا يتعلق بشيء بقربه من المعصية فلا يدخل في شيء من الشبهات. يعني مثلا الزنا محرم، وهذا يسمى حمى من حمى الله عز وجل، حماه وحرمه ثم جعل له حمى بأن منع النظر ومنع التخاطب إلا بضوابط شرعية، ومنع المرأة من التبرج والتعطر، هذه كلها أسباب ووسائل تؤدي إلى الولوج في حمى الله عز وجل وانتهاك محارمه. قال ابن رجب ضرب مثل لمحارم الله بالحمى الذي يحميه الملك من الأرض ويمنع الناس من الدخول فيه، فمن تباعد عنه فقد توقع سخط الملك وعقوبته
ومن رعى بالقرب من الحمى فقد تعرض لمصاخة الملك وعقوبته، لأنه ربما دعته نفسه إلى الولوج في أطراف الحمى. وفي هذا دليل على سد الذرائع والوسائل المحرمات، كما يحرم الخلوة بالأجنبية، وكما يحرم شرب قليل ما يسكر كثيره، وكما ينهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خشية الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وكما يمنع من تحرك القبلة من تحرك القبلة شهوته في صيامه من القبلة. قال ابن حجر: وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة، وهي هذا التقدم أن الملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة، فمثل لهم النبي عليه الصلاة والسلام بما هو مشهور عندهم، فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، فبعده أسلم له، ولو اشتد حذره. وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه، فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره، أو يمحل المكان أي يصبح جرداء ليس فيه رعي الذي هو فيه، ويقع الخصب في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه، فالله تعالى هو الملك حقا وحماه محارمه. قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا هنا قال ابن حجر: ألا للتنبيه على صحة ما بعدها، وفي إعادتها وتكريرها دليل على عظم شأن مدلولها. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يوشك أي يسرع ويقرب، بل قال القرطبي أن يقع في الحرام بسرعة ويرتع، معناه أكل الماشية من المرعى، وأصله إقامتها فيه وتبسطها في الأكل. ومنه قوله عز وجل عن إخوة يوسف: نرتع ونلعب. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال النووي: قال أهل اللغة يقال صلح الشيء وفسد بفتح اللام والسين وضمهما، والفتح أفصح وأشهر. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت وصلحت، أيهما أشهر؟ صلحت بالفتح. والمضغة القطعة من اللحم، سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها. قالوا المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد، مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان القلب. وفي هذا الحديث قلنا التأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد. وقال ابن رجب في إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه، فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه صلحت حركات الجوارح كلها، وهكذا إن كان القلب فاسدا. وقال ابن حجر: قوله مضغة أي قدر ما يمضغ، وعبر بها هنا عن مقدار القلب في الرؤية، وسمي القلب قلبا، قال لتقلبه في الأمور، فالقلوب أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانها، أو لأنه خالص ما في البدن وخالص كل شيء قلبه، أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا. قال: والتعبير بإذا، إذا صلح، إذا فسد لتحقق الوقوع غالبا، وقد تأتي بمعنى إن كما هنا، وخص القلب ذلك لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية وفساده تفسد، وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه والإشارة إلى أن لطيب المكسب أثرا فيه. إن الحلال بين وإن الحرام بين، ألا إن في الجسد مضغة، ففيه دلالة وربط أن الإنسان إذا سلك مسلك الحلال واتقى الشبهات فإنه سعى في صلاح قلبه، ولو دخل في الحرام أو في الشبهات فقد سعى في إفساد قلبه. ولذا قال القرطبي: الجوارح وإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلب بأعمالها للارتباط الذي بين الظاهر بين الباطن والظاهر. ثم ذكر كلاما طويلا ثم قال هذا المعنى، أي بهذا المعنى أشار بقوله إن في الجسد مضغة، متصلا بقوله الحلال بين والحرام بين، إشعارا بأن الحلال ينوره ويصلحه، وأكل الحرام والشبهة يفسده ويقسيه ويظلمه. كم بقي؟ ثم ذكر كلاما نفيسا جدا وذكر حال الناس. قال: الأصل المصحح، الأصل المصحح للقلوب والأعمال أكل الحلال. قال: ويخاف على أكل الحرام والمتشابه، ويخاف على آكل الحرام والمتشابه أن لا يقبل له عمل ولا تسمع له دعوة. ألا تسمع قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين؟ وآكل الحرام والمسترسل في الشبهات ليس بمتقن على الإطلاق، وقد عضد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أخبر، يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام. قال: ولما شرب أبو بكر رضي الله عنه جرعة لبن من شبهة استقاها فأجهده ذلك حتى تقيأها، فقيل له: أكل ذلك في شربة؟ فقال: والله لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ثم قال: وعند هذا يعلم الواحد منا قدر المصيبة التي هو فيها وعظم المحنة التي ابتلي بها، إذ المكاسب في هذه الأوقات قد فسدت وأنواع الحرام والشبهات قد عمت، فلا يكاد أحد منا اليوم يتوصل إلى الحلال ولا ينفك عن الشبهات، فإن الواحد منا وإن اجتهد فيما يعلمه فيما يعمله فكيف يعمل في من يعامله مع استرسال الناس بالمحرمات والشبهات، وقلة من يتقي ذلك من جميع الأصناف والطبقات مع ضرورة المخالطة والاحتياط للمعاملة. وعلى هذا فالخلاص بعيد والأمر شديد، ولولا النهي عن القنوط واليأس لكان ذلك أولى بأمثالنا من الناس، لكن إذا دفعنا عن أنفسنا أصول المرزمات واجتهدنا في ترك ما يمكننا من الشبهات فعفو الله تعالى مأمور وكرمه مرجو، ولا ملجأ إلا هو، ولا مفزع إلا إليه، ولا استعانة إلا به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا فيه أيها الأفاضل أن العلماء كانوا يحاسبون أنفسهم ويتوقون ويرشدون من حولهم إلى هذه الأمور، والناس كلما اقتربوا من الساعة كثرت عليهم الشبهات والتبست عليهم الأمور. فمن أشراط الساعة أن يظهر الربا ونحوه من المحارم، وسيأتي على الناس زمان لا يدري المرء مما أخذ المال أمن حلال أم من حرام، ويفشو الربا، فمن لم يصبه أصابه من بخاره أو دخانه كما يروى في حديث. قال النووي: واحتج بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح بالضم الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب. قال احتج بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس. وفيه خلاف مشهور مذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه في القلب، وقال أبو حنيفة هو في الدماغ وقد يقال في الرأس، يعني قولين. قال وحكوا الأول أيضا عن الفلاسفة والثاني عن الأطباء. قال المازري واحتج القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فدليل هذا نص على أن القلب العقل في القلب. وقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وبهذا الحديث فإنه صلى الله عليه وسلم جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب، مع أن الدماغ من جملة الجسد فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب، فعلم أنه ليس محلا للعقل. واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل، ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم، ولا حجة لهم في ذلك يقول النووي، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ، مع أن العقل ليس فيه ولا امتناع من ذلك. قال المازري لا سيما على أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدماغ والقلب، وهم يجعلون بين الرأس والمعدة والدماغ اشتراكا. وقال ابن حجر ويستدل به على أن العقل في القلب، ومنه قوله تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قال المفسرون أي عقل، وعبر عنه بالقلب لأنه محل استقراره. وقال ابن رجب وفي الحديث دليل على صحة القياس وتمثيل الأحكام وتشبيهها، وفيه دليل على أن المصيب من المجتهدين في مسائل الاشتباه واحد لا يعلمون إلا كثير لا يعلمهن كثير من الناس. قال لأنه جعل المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، مع كون بعضهم في طلب حكمها مجتهدين، فدل على أن من يعلمها هو المصيب العالم بها دون غيره ممن هو مشتبه عليه، وإن كان قد يجتهد في طلب حكمها ويصير إلى ما أداه إليه اجتهاده. فالحق واحد لا يتعدد. كم بقي؟ ما عايز دقيقة أسئلتكم هذه نأجلها تأجيل طيب، نؤجل الأسئلة إن شاء الله نبدأ بها الدرس القادم. هذا الحديث كبير، ونصيحتي اقرأوا جامع علوم الحكم من رجب أقل شيء في شرح 40. هذا الحديث أظن كان رقم كم؟ السابع. هذا الحديث السابع. واقرأوا المفهم أو فتح الباري أو شرح النووي، فهذا الحديث جدير بالاهتمام والعناية والتتبع وأخذ الفوائد. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.